السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بالدرس الثاني من دروس شرح الباعث الحثيث. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الصحيح، قال أي ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا الكلام كلام ابن الصلاح، وهو أول كلام ذكره ابن كثير عن ابن الصلاح رحمه الله. وابن الصلاح تبع في هذا الكلام الخطابي، والخطابي من علماء القرن الرابع، مات سنة 388، وكلامه هذا الذي أخذه منه ابن الصلاح ذكره في معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود له، وهو كتاب مطبوع. قال العراقي رحمه الله تعليقا على هذا الكلام: ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذلك، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، إلى آخر ما قال. تقسيم الحديث إلى هذه القسمة الثلاثية: صحيح وحسن وضعيف. بعض أهل الحديث ذهب إليها، وبعض أهل الحديث ذهب إلى القسمة الثنائية، أي قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف. والسلف قبل الترمذي على هذا، قول ابن الصلاح هنا أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، قوله عند أهله أي عند أهل الحديث. وكما سيأتي اعترض ابن كثير رحمه الله على هذا القول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول ما عرف، أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله. وقال رحمه الله: وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، إلى آخر كلامه رحمه الله. فإذا العلماء قبل الترمذي كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، مقبول ومردود. هذا ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا يعني ذلك أن الحسن لم يرد عنهم ولم يستعملوه، لا، ورد عنهم، ورد عن الشافعي وعن البخاري وعن علي بن المديني أنهم استعملوا كلمة الحسن، لكن اختلف أهل العلم هل استعمالهم هذا للحسن هل هو استعمال لغوي أم استعمال اصطلاحي، حصل خلاف بين أهل العلم. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل أن العلماء قبل الترمذي كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف. إذن معنى ذلك أن الحسن الواقع في كلام السلف يراد منه الحسن اللغوي وليس الحسن الاصطلاحي. وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله أثبت أن علي بن المديني تكلم بالحسن وأراد منه الاصطلاحي. ثم قال الحافظ ابن حجر تعليقا على كلام ابن الصلاح هذا: والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الذي أريد به الخصوص، أي أن أهل الحديث لم يذهب جميعهم إلى هذا التقسيم، لا، هو لفظ عام لكن أراد به بعض أهل الحديث وليس جميعا، أي الكلام الآن لابن حجر، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف المتقدم. هذا كلام ابن حجر في فهم أو في تأويل كلام ابن الصلاح. فالآن ابن حجر يقر على أن السلف كانوا يستعملون الحسن بالمعنى الاصطلاح، أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول بأنهم كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف فقط. وعلى قول من كان يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف فقط كانوا يدخلون الحسن لذاته في الصحيح، كانوا يدخلون الحسن لذاته في الصحيح والحسن لغيره في الضعيف وهو قسم الضعيف المعمول به، كانوا يدخلون الحسن لذاته في قسم الصحيح، وأما الحسن لغيره فكانوا يدخلونه في قسم الضعيف، وكان الضعيف عندهم قسمان: قسم يعمل به وقسم لا يعمل به. القسم الذي يعمل به هو الضعيف إذا انجبر، والقسم الذي لا يعمل به هو الضعيف الذي لا ينجبر. هذا ما ذكره أهل العلم في مسألة التقسيم، والمسألة في النهاية اصطلاحية، المسألة في النهاية اصطلاحية. هم جميعهم يعملون بالصحيح ويعملون بالحسن ويردون الضعيف، يعملون بالصحيح ويعملون بالحسن ويردون الضعيف، ولكن الخلاف خلاف اصطلاحي، الخلاف خلاف اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يبنى على الاصطلاح معنى خاطئا، إذا لم تبني على اصطلاحك الذي اصطلحت عليه معنى خاطئا فلا مشاحة في الاصطلاح. إن شئت أن تقسم قسمة ثنائية أو شئت أن تقسم قسمة ثلاثية فلا بأس، بما أنك تتفق مع العلماء في قبول الصحيح والحسن ورد الضعيف انتهى الأمر. قلت الآن الكلام لابن كثير رحمه الله، أراد أن يعلق على هذا الكلام: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، أي إن كان بالنسبة إلى القبول والرد، فليس إلا صحيح أو ضعيف، ما في عندنا إلا مقبول أو مردود، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. الآن ابن كثير يقول هذا التقسيم من أين أتيتم به؟ إن أردتم به قسمة الأحاديث من ناحية القبول والرد فما عندنا إلا مقبول أو مردود، وإن أردتم به أنها قسمة اصطلاحية فالحديث عند أهل الحديث ينقسم إلى أنواع كثيرة، وأنتم قبل قليل ذكرتم 65 نوعا من أقسام الحديث، فأجاب عن هذا السؤال السيوطي في تدريب الراوي فقال المراد الثاني أي في اصطلاح المحدثين. قال والكل راجع إلى هذه الثلاث, الكل راجع إلى هذه الثلاث أي جميع الأنواع التي ذكروها كلها ترجع إلى هذه الثلاث, يعني صارت عندنا قسمة جملية أي بالجملة وقسمة تفصيلية. قسمة الحديث بالجملة صحيح وحسن وضعيف, وعند التفصيل نذكر أن القسمة أكثر من ذلك, هذا ما ذكره السيوطي. لكن حقيقة ما يرجع إلى هذه الثلاث هو ما يتعلق بالقبول والرد كما قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث, وأما ما لا يتعلق بالقبول والرد فلا يرجع إلى هذه الثلاث, وإن كان له تعلق بها إذ حتى الأنواع الأخرى لا بد في النهاية أن يكون الحديث إما أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. وعلى كل حال هذا كله نقاش في مسائل اصطلاحية, هذا كله نقاش في مسائل اصطلاحية الأمر فيها سهل. قول ابن كثير رحمه الله آنفا أي قبل قليل, تقول فعلت الشيء آنفا أي في أول وقت يقرب مني, هذا معنى كلمة آنفا. في نهاية هذا الموضوع موضوع التقسيم نلخص الأمر أن من العلماء من قسم الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف, وأدخل الحسن وهؤلاء يدخلون الحسن لذاته في الصحيح والحسن لغيره في الضعيف ويعملون به, ومن العلماء من قسم قسمة ثلاثية صحيح وحسن وضعيف وهؤلاء يعملون بالصحيح والحسن ويردون الضعيف. هذه خلاصة موضوع التقسيم. ثم قال ابن كثير رحمه الله قال أي ابن الصلاح أما الحديث الصحيح, الحديث الصحيح الآن يريد أن يبدأ في بتعريف الحديث الصحيح. الصحيح لغة هو ضد السقيم, لغة هو ضد السقيم أي عكسه. ومن الناحية الاصطلاحية قال ابن الصلاح فهو الحديث المسند, هذا أول ما بدأ بتعريفه قال هو الحديث المسند. نقف الآن وقف عند قوله المسند, ماذا يريد بكلمة المسند؟ ابن الصلاح في كتابه ذكر أن المسند عرفه العلماء بثلاثة أقوال لتعريف ذكر ابن الصلاح في كتابه لتعريف المسند ثلاثة أقوال لأهل العلم. مقتضى هذه الأقوال الثلاثة أن المسند بمعنى المرفوع, والمسند بمعنى المتصل, والمسند بمعنى المتصل المرفوع, هذا خلاصة هذه الأقوال الثلاثة. فماذا يريد الآن ابن الصلاح من قوله المسند هاهنا؟ إن أراد المعنى الأول أو الثاني أو الثالث فقد ذكر بعد ذلك قيودا تغني عن هذه الثلاث, تغني عن المعاني هذه الثلاث. فبأي معنى من المعاني الثلاث أراد كلمة المسند فهي زائدة لا داعي لها. فلو أراد مثلا المسند بمعنى المرفوع قوله في التعريف إلى منتهاه تغني عنها, لأن قوله إلى منتهاه يدخل فيه المرفوع وغير المرفوع, يدخل فيه المرفوع وغير المرفوع. فلو أراد المرفوع فقط لكان بإمكانه أن يقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغني عن كلمة المسند. والمسند بمعنى المتصل إن أراد هذا المعنى فقوله الذي يتصل إسناده يغني عنه, وأما إن أراد المسند بمعنى المتصل المرفوع فقوله الذي يتصل إسناده إلى منتهى يغني عن هذا, عن هذه الكلمة. إذن فهي كلمة زائدة في التعريف لا حاجة لها. هذا كله نقاش فقط في ضبط التعريف، والأمر أيضا فيه سهل. ثم قال: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط. إذن الشرط الأول من شروط الحديث كي يكون صحيحا أن يكون متصل الإسناد. الاتصال هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه، وقد فصلنا وشرحنا هذا الكلام في بداية البيقونية. هذا بالنسبة للاتصال. أما الإسناد فالإسناد والسند بمعنى واحد عند المحدثين، وهو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. فالذي يتصل إسناده أي الحديث الذي يرويه الرواة الذين سمع كل واحد منهم من الذي يليه، كأن يروي الحديث مثلا البخاري، كأن يروي الحديث مثلا البخاري فيقول: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيشترط فيه كي نقول هذا الإسناد متصل أن يكون البخاري قد سمع من القعنبي، والقعنبي قد سمع من مالك، ومالك قد سمع من نافع، ونافع قد سمع من ابن عمر، وابن عمر قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح. فقال: الذي يتصل إسناده بنقل العدل، هذا الشرط الثاني، بنقل العدل. إذن فيجب أن يكون ناقل الحديث عدلا. ومن هو العدل؟ هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا تعريفه، وسيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. بنقل العدل الضابط، الضابط أي الحافظ، والحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ الصدر أن يثبت ما سمعه حتى يتمكن من استحضاره متى شاء، وحفظ الكتاب وهو صيانته لديه مذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. والمراد بالحفظ هنا الحفظ التام. عن العدل الضابط، وقلنا هنا لو اختصر الكلام وقال عن مثله لكفت، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، إلى منتهى أي من بدايته إلى نهايته. ويدخل في ذلك المرفوع والموقوف والمقطوع، أي يدخل في ذلك إذا كانت نهايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابع. فإذا صح الإسناد إليهم بنقل العدول الضابطين كان الحديث صحيحا، ولا يكون شاذا ولا معللا. الشرط الأول أن يكون الإسناد متصلا، الشرط الثاني أن يكون الراوي عدلا، الشرط الثالث أن يكون الراوي ضابطا أي حافظا، الشرط الرابع ألا يكون الحديث شاذا. والشذوذ لغة هو التفرد، واصطلاحا هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. يدخل في لفظ المقبول صاحب الصحيح، صاحب الحديث الصحيح وصاحب الحديث الحسن. فإذا خالف الراوي المقبول من هو أولى منه، أي أولى منه في الحفظ أو أكثر منه في العدد، إن خالفهم في الرواية فروايته تكون شاذة، روايته تكون شاذة وروايتهم تكون محفوظة، وسيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. ولا معلل. المعلل لغة ما فيه إلا، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، ما فيه علة خفية قادحة. والإلا هي سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلام منها. وكل هذا قد فصلنا القول فيه في شرحنا على البيقونية، وإن شاء الله سنزيده تفصيلا كل نوع في موضعه. ثم قال رحمه الله: ثم أخذ يبين فوائد قيوده. ثم أخذ يبين فوائد قيوده، أي ثم أخذ ابن الصلاح رحمه الله يبين فوائد قيوده. المقصود بالقيود هنا الكلمات التي ذكرها في تعريف الصحيح والتي وضعها ليخرج بها ما ليس من المعرف، ليخرج بها ما ليس من المعرف. أنت عندما تريد أن تعرف شيئا ما، أول ما تبدأ في التعريف تأتي بكلمة عامة، كلمة تشمل عدة أفراد، عدة أشياء، جزئيات كثيرة. ثم بعد ذلك تبدأ تخرج الأنواع التي لا تريدها بكلمات، هذه الكلمات تسمى قيودا أو فصولا. فتقول مثلا الإنسان، تريد أن تعرف الإنسان، تقول الإنسان حيوان ناطق. فأول شيء تعريفه، أردت أن تعرفه بالحقيقة، أول شيء فعلته أتيت بكلمة، هذه الكلمة تشمل المعرف وهو الإنسان وتشمل غيره أيضا، فأردت أن تقيد بقيود كي تخرج غير الإنسان وتبقي الإنسان فقط، لأنك لا تريد أن تعرف إلا الإنسان فقط. فتقول الإنسان حيوان. كلمة الحيوان هنا كلمة تشمل كل ما هو حي ومن ضمنها الإنسان، فالإنسان حي، والحيوان الذي يمشي على أربع حي، والطيور حية، وهكذا. طيب أنت الآن تريد أن تعرف الإنسان فقط، فمعنى ذلك أنك تريد أن تخرج كل ما دخل مع الإنسان في هذا اللفظ، فماذا تفعل؟ تأتي بكلمة تقيد اللفظ كي تخرج منه ما ليس منه، فتقول ماذا؟ الإنسان حيوان ناطق. هذا يسمى كلمة ناطق، هذه تسمى قيدا وتسمى فصلا. فقيدت اللفظ وأخرجت كل ما كان مشتركا مع الإنسان في اللفظ الأول، فأصبح الآن الإنسان حيوان ناطق، فقيدت بكلمة الناطق فأخرجت كل شيء ليس بناطق، فما بقي عندك إلا ماذا؟ إلا الإنسان. هذا معنى القيد. وعندنا هنا قال الذي يتصل إسناده، عندما قال الذي يتصل إسناده أخرج ماذا؟ أخرج أشياء. ما هي هذه الأشياء التي أخرجها؟ قال ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها من المرسل والمنقطع والمعضل. إذن الآن عندما قال يتصل إسناده بشرط الاتصال أخرج هذه الثلاثة التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله، أخرج المرسل، أن المرسل ما هو؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو منقطع أم متصل؟ هو منقطع ليس متصلا، التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، إذن فلا يدخل في التعريف، لأنه قال الذي يتصل إسناده، هذا أول شرط من شروط الصحيح، فالمرسل لا يدخل في الصحيح. خرج بأي قيد؟ بقيد اتصال السند. وأخرج أشياء أخرى، كل ما هو من المنقطع من له، كل ما هو في كل ما فيه سقط فقد أخرجه بهذا القيد. كل ما هو عبارة عن سقط في الإسناد أخرجه بهذا القيد. من ذلك المرسل والمنقطع والمعضل والمرسل الخفي والمعلق والمدلس، هذه كلها خرجت بهذا القيد. المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المنقطع ما سقط من إسناده واحد فأكثر بشرط عدم التوالي، فإذا في إسناده سقط فليس هو بمتصل. المعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي، إذا أيضا فيه سقط خرج. المرسل الخفي هو ما رواه الراوي الذي عاصر الراوي عنه ولكنه لم يلقه، إذا فيه سقط، إذ أنه روى عنه من غير أن يسمع منه فبينهما واسطة، فيه سقط خرج. المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، إذا فيه سقط خرج بهذا القيد. المدلس ما رواه المدلس بصيغة عن أو قال أو أن، الصيغة التي فيها احتمال للسماع وغيره، فاحتمالية السقط فيه واردة، إذا فقد خرج بهذا القيد. فهذه الأنواع كلها من أنواع الضعيف التي خرجت بقيد اتصال السند. ثم قال والشاذ، أي وأخرج الشاذ بأي قيد؟ بقوله ولا يكون شاذا، أخرج ماذا؟ الشاذ. إذن فالشاذ ليس من الصحيح. قال وما فيه علة قادحة، أخرج بذلك ماذا؟ أخرج بذلك، أخرج هذا بقيد ولا يكون معللا. إذن قصد ابن الصلاح في كلمة المعلل هو ما فيه علة قادحة، فلا يحتاج مع قوله المعلل أن يقيد بكلمة قادحة، فلا يحتاج أن يقول معلل ولا يكون معللا بعلة قادحة، لا يحتاج لذلك. لماذا؟ لأنه عنده المعلل هو ما فيه علة قادحة. لذلك ذكر أن ما يخرج بقيد ولا يكون معللا ما فيه علة قادحة. وما في راويه نوع جرح، وأخرج أيضا ما في راويه نوع جرح، سواء كان هذا الجرح في العدالة أو في الضبط، سواء كان هذا الجرح في العدالة أو في الضبط. أخرج بهذا بماذا أخرج هذا النوع؟ أخرجه بشرط العدالة والضبط، بشرط العدالة والضبط أخرج كل من فيه ما فيه نوع جرح من الرجال، أي رجل مجروح بعدالته أو مجروح بحفظه قد أخرجه بقوله بنقل العدل الضابط، ويخرج بذلك أيضا المجهول، مجهول الحال ومجهول العين، لأننا لم نعلم هل هو عدل ضابط أم ليس بعدل ولا ضابط، إذ شرطنا في الصحيح أن يكون الراوي عدلا ضابطا، فإذا كان مجهولا لا يقبل خبره. فهذه الأنواع كلها خرجت بالقيود المذكورة. قال أي ابن الصلاح فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. إذن فالمحدثون متفقون على صحة الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة اتفق المحدثون على صحته. قال ابن كثير رحمه الله نقلا عن ابن الصلاح وقد يختلفون في بعض الأحاديث. طب هم اتفقوا الآن على أن هذه الشروط إن توفرت في حديث فهو صحيح، لكنهم عند التطبيق يختلفون، يختلفون في بعض الأحاديث أي في صحتها. لماذا هذا الاختلاف؟ قال لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. يعني ربما يسأل أحد ويقول بما أنهم اتفقوا على شروط الصحيح فلماذا يختلفون إذن في صحة بعض الأحاديث وضعفها؟ البعض يصحح هذا الحديث والبعض يضعفه. فأجاب ابن الصلاح قائلا لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، أي في توفرها في الحديث المعين. فبعض الأحاديث، فبعض المحدثين ينظرون إلى حديث معين في سنده راوي، مثلا حديث في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، بعض أهل الحديث يصحح لمحمد بن عمرو بن علقمة على أنه عنده عدل حافظ، والبعض الآخر يضعف له. لماذا؟ لأنه عنده عدل ولكنه ليس بحافظ. كذلك ابن لهيعة، البعض يصحح له والبعض يضعف له. إذن هم متفقون على أن الراوي إذا كان عدلا ضابطا أن حديثه يقبل، ولكنهم يختلفون في الراوي المعين هل توفرت فيه صفة العدالة وصفة الضبط أم لم تتوفر، وكذلك بقية الشروط. البعض يقول لك في الإسناد هذا إسناد متصل، الآخر يقول لا هذا الإسناد ليس متصلا، فيه فلان لم يسمع من فلان، الآخر يقول لا سمع. من هنا يأتي الخلاف. البعض يقول الحديث شاذ، الآخر يقول لا ليس بشاذ، ليس فيه مخالفة، أو أن الراوي حفظه إلى آخره. فإذا هذا سبب من أسباب الاختلاف. والأمر الآخر قال أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، أي لاختلافهم أيضا في اشتراط بعضها كما في المرسل، أي أنهم يختلفون، هم يتفقون بداية على أن هذه الشروط الخمسة إن توفرت في الحديث فهو صحيح، لكن البعض يقول إن المرسل يقبل أيضا، وإن كنت أنا معكم أقبل المتصل، لكن أقول أيضا المرسل يقبل. الآخر يقول لا المرسل لا يقبل. من هنا يأتي أيضا الخلاف. وإن كانوا هم يتفقون على الشروط الخمسة المذكورة ويتفقون على أن الإسناد المتصل مقبول، لكن يختلفون في المرسل هل هو أيضا مقبول أم ليس بمقبول. منها هنا يأتي الخلاف في تصحيح وتضعيف بعض الأحاديث. قلت الكلام الآن لابن كثير، فحاصل حد الصحيح، يريد أن يعطي الخلاصة، أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. لاحظ الآن ماذا فعل ابن كثير، حذف المسند وغير كلمة العدل الضابط الثانية إلى قوله عن مثله، وقد أحسن في هذا، وهذا من باب الاختصار فقط والترتيب في التعريف، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، وهذه إطالة، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، أو إلى من منتهاه من صحابي أو من دونه من تابعي أو تابع تابعي، وهذا الكلام فيه شيء من التطويل، فلو قال إلى منتهاه واكتفى كفت، ولكنه هذا تفصيل زائد. ولا يكون شاذا ولا مردودا، المردود يطلق على الحديث الضعيف ويطلق أيضا على بعض أنواعه، وهو قيد زائد، لأن ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله من القيود يخرج جميع أنواع الضعيف. ولا معللا بعلة قادحة، انظر هنا ابن كثير زاد كلمة بعلة قادحة، وقلنا أن المعلل عند ابن الصلاح هو ما فيه علة قادحة، إذن فقولك المعلل بعلة قادحة يكون زيادة في الكلام لا داعي له. وقد يكون مشهورا أو غريبا، أي أن الحديث من الممكن أن يكون مشهورا ومن الممكن أن يكون غريبا. أراد أن يبين هنا أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مشهورا، بل الغريب أيضا الذي تفرد به راو واحد. الغريب ما هو؟ الذي تفرد به راو واحد. العزيز الذي تفرد به راويان. المشهور الذي تفرد به ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. فالحديث الغريب أيضا مقبول، فليس من شرط الصحيح أن يكون مشهورا أو عزيزا كما ذهب إلى ذلك البعض. فكأن ابن كثير رحمه الله أراد أن يرد على هؤلاء البعض وبين لهم أن الحديث الصحيح ليس من شرطه أن يكون مشهورا أو عزيزا، حتى الحديث الغريب يكون صحيحا، لكن ليس شرطا فيه الغريب يكون صحيحا ويكون ضعيفا، والعزيز يكون صحيحا ويكون ضعيفا، والمشهور يكون صحيحا ويكون ضعيفا. إذن نخلص في النهاية إلى أن أصح تعريف للحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا أصح تعريف للحديث الصحيح، فلا بد أن تتوفر هذه الشروط الخمسة كي نحكم على الحديث بالصحة. قال رحمه الله: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، أي أن الحديث الصحيح ليس كله على مرتبة واحدة، وليس كله في مرتبة واحدة، لا، هو أيضا مع كون الأحاديث مجموعة من الأحاديث من الممكن أن تشترك في وصف الصحة، لكنها تختلف في درجاته، فبعضها يكون في أعلى درجات الصحيح، والبعض في وسطه، والبعض في أدناه، ولكنها كلها يطلق عليها الصحيح. وسبب الاختلاف في ذلك اختلاف وجود أوصاف الصحيح فيه من حيث القوة والضعف. فالراوي مثلا من الممكن أن يكون عدلا حافظا وصل في درجة الحفظ إلى القمة، وآخر يكون عدلا وحافظا ولكن حفظه ليس كحفظ الأول، فالأول يسمى حديثه صحيحا والثاني يسمى حديثه صحيحا، ولكن ليست صحة الأول كصحة الثاني. الأول أقوى لأن رواته أشد حفظا وأقوى حفظا وأقوى عدالة، فلذلك يكون حديثهم أقوى، وكذلك بقية صفات الصحيح، كلما توفرت بقوة كلما كان الحديث أقوى من غيره وإن اشترك مع غيره في أصل الصحة. فقوله هنا وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، أي في تطبيق هذه القواعد على الأحاديث المعينة، عندما نطبقها على الأحاديث المعينة نجد أن هذه الأحاديث تفاوتت في درجة الصحة. قال: ولأنها تتفاوت الأحاديث الصحيحة، قال: ولهذا، أي لأن الأحاديث الصحيحة تتفاوت، أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، لأن الأحاديث تتفاوت في الصحة وليست في درجة واحدة، أطلق بعض علماء الحديث ونقاده على بعض الأسانيد أنها أصح الأسانيد وليس أصح الأحاديث، أصح الأسانيد. فعن أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صاحب أحمد، إمامان من أئمة السنة ومن أئمة الحديث رحمهما الله، قالا أن أصح الأحاديث الزهري عن سالم عن أبي. الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، تابعي جليل وعالم حافظ ثقة كبير. عن سالم هو ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، أيضا عدل حافظ ثقة إمام. عن أبي عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل المعروف الذي لا يحتاج إلى تعريف. فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أن هذا الإسناد أصح الأسانيد، الزهري عن سالم عن ابن عمر. وقال علي بن المديني الملقب بحية الوادي إمام من أئمة الحديث وعالم وجبل في علم العلل. وقال علي بن المديني والفلاس وعمر بن علي الفلاس حافظ ثقة من أئمة الحديث. هذان قالا أصحها أي أصح الأحاديث الأسانيد عفوا محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. محمد بن سيرين الأنصاري البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر رحمه الله، وهو المعبر مشهور بتعبير الرؤيا. عن عبيدة أي عبيدة السلماني الكوفي فقيه ثبت عن علي وعلي بن أبي طالب. فهذا قول علي بن المديني والفلاس، قال أصح الأحاديث محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. وعن يحيى بن معين، وهذا صاحب الإمام أحمد ومن أعرف الناس بالرجال، وكان إماما كبيرا رحمه الله في الحديث، أصحها أي أصح الأحاديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي ثقة حافظ ولكنه مدلس. نقف هنا عند قضية التدليس وقفة بعد أن نكمل تراجم هذا الإسناد. وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي حافظ ثقة إمام عن علقمة بن قيس النخعي الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد عن ابن مسعود، هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. في قوله هنا أن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أصح الأسانيد نظر إلا في حالة واحدة، إن صرح الأعمش بالتحديث. إن صرح الأعمش بالتحديث صار من أصح الأسانيد نعم، أما مع العنعنة فلا، لأن الأعمش مدلس. الأعمش مدلس، وإذا كان مدلسا وروى الحديث بالعنعنة فاحتمالية أن يكون قد دلسه واردة، فهذه توهن شيئا قليلا من حال الإسناد. وإن كان الإمام الذهبي رحمه الله ذهب إلى أن رواية الأعمش عن شيوخه الكبار تمشى بالعنعنة كونه مكثرا عنهم، إلا أن احتمالية التدليس تبقى واردة، وإن كنا نصححه الحديث لكن وصفه بأنه أصح الأسانيد مع وجود العنعنة فيه نظر. لذلك والله أعلم الحافظ ابن حجر عندما ذكر هذا الإسناد من أصح الأسانيد حذف الأعمش فقال أصحها إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، والله أعلم أنه لهذه النكتة فعل ذلك. لكن كما قلت إذا صرح الأعمش بالتحديث فيكون من أصح الأسانيد نعم، لكن مع العنعنة لا يسلم لهذا الكلام. وعن البخاري أي الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح جبل كبير لا يحتاج إلى تعريف، قال أصح الأسانيد ماذا؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد قوي. مالك ومالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله حافظ كبير عن نافع مولى ابن عمر وابن عمر الصحابي الجليل. قال وزاد بعضهم أي بعض أهل العلم زاد، وهو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي، قال الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، أي أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن في قوله أن الشافعي أجل من روى عن مالك إن كان من حيث جلالة القدر فسلم له، لكن من حيث الحفظ والإتقان فعورض برواية عبد الله ابن مسلمة القعنبي. عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي قالوا هو أثبت في مالك من الإمام الشافعي، حيث قال فيه علي بن المديني ويحيى بن معين والنسائي ونصر بن مرزوق قالوا إن القعنبي أثبت الناس في الموطأ، فهو مقدم على الشافعي في الرواية عن الإمام مالك. وذكر الحافظ ابن حجر مجموعة من الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد، ولكن ما هي فائدتها؟ قال الحافظ رحمه الله: أفادت ترجيح ما نص على أصحيته إذا عارضه ما لم ينص على أصحيته وإن كان صحيحا. أي الفائدة التي نأخذها من معرفة الأحاديث أو عفوا الأسانيد التي نص علماء الحديث على أنها من أصح الأسانيد، ما هي؟ هي أن الأحاديث إذا تعارضت وكان أحد الحديثين المتعارضين مرويا بإسناد قيل فيه إنه أصح الأسانيد، والحديث الآخر مروي بإسناد لم يقل فيه ذلك ولم يذكر فيه ذلك، قال عند الترجيح بينهما مع وجود التعارض نرجح ما قيل فيه، نرجح الحديث الذي ورد بإسناد قيل فيه إنه أصح الأسانيد. لماذا؟ لأنه سيكون إسناده أصح وأقوى من إسناد الآخر. هذه هي الفائدة التي تؤخذ من تنصيص علماء الحديث على أن الحديث الإسناد الفلاني أصح من الإسناد الآخر. والراجح في الترجيح بين هذه الأسانيد أيها أصح من الآخر، الراجح عند أهل العلم أن الإسناد لا يطلق عليه هكذا مطلقا أنه أصح الأسانيد، بل يقيد بالصحابي أو بالبلد، فيقال مثلا أصح أسانيد أهل المدينة مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح أسانيد أهل الكوفة كذا وكذا إلى آخره، أو يقال أصح أسانيد وردت عن علي بن أبي طالب محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب، أصح الأسانيد عن أبي هريرة مثلا إبراهيم عن علقمة عن أبي هريرة، أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، فيقيد إما بالصحابي أو بالبلد ولا يطلق هكذا مطلقا. هذا أصح الأقوال التي قيلت في هذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ننظر الآن إذا كان أحد عنده أي سؤال أو استفسار حول ما ذكرنا فليتفضل. وفيكم بارك الله. طيب الحمد لله، إذا كانت الأمور مفهومة وواضحة فالحمد لله وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحييكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بالدرس الثاني من دروس شرح الباعث الحثيث. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الصحيح. قال أي ابن الصلاح: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. هذا الكلام كلام ابن الصلاح، وهو أول كلام ذكره ابن كثير عن ابن الصلاح رحمه الله. وابن الصلاح تبع في هذا الكلام الخطابي، والخطابي من علماء القرن الرابع، مات سنة 388، وكلامه هذا الذي أخذه منه ابن الصلاح ذكره في معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود له، وهو كتاب مطبوع. قال العراقي رحمه الله تعليقا على هذا الكلام: ولم أرى من سبق الخطابي إلى تقسيمه ذلك، وإن كان في كلام المتقدمين ذكر الحسن، إلى آخر ما قال. تقسيم الحديث إلى هذه القسمة الثلاثية، صحيح وحسن وضعيف، بعض أهل الحديث ذهب إليها، وبعض أهل الحديث ذهب إلى القسمة الثنائية، أي قسموا الحديث إلى صحيح وضعيف. والسلف قبل الترمذي على هذا، قول ابن الصلاح هنا أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، قوله عند أهله أي عند أهل الحديث. وكما سيأتي اعترض ابن كثير رحمه الله على هذا القول، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما قسمة الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف فهذا أول من عرف أنه قسمه هذه القسمة أبو عيسى الترمذي، ولم تعرف هذه القسمة عن أحد قبله. وقال رحمه الله: وأما من قبل الترمذي من العلماء فما عرف عنهم هذا التقسيم الثلاثي، لكن كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف، إلى آخر كلامه رحمه الله. فإذا العلماء قبل الترمذي كانوا يقسمون الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، مقبول ومردود. هذا ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يعني ذلك أن الحسن لم يرد عنهم ولم يستعملوه، لا، ورد عنهم، ورد عن الشافعي وعن البخاري وعن علي بن المديني أنهم استعملوا كلمة الحسن، لكن اختلف أهل العلم هل استعمالهم هذا للحسن هل هو استعمال لغوي أم استعمال اصطلاحي، حصل خلاف بين أهل العلم. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينقل أن العلماء قبل الترمذي كانوا يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف. إذن معنى ذلك أن الحسن الواقع في كلام السلف يراد منه الحسن اللغوي وليس الحسن الاصطلاحي، وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله أثبت أن علي بن المديني تكلم بالحسن وأراد منه الاصطلاحي. ثم قال الحافظ ابن حجر تعليقا على كلام ابن الصلاح هذا: والظاهر أن قوله عند أهل الحديث من العام الذي أريد به الخصوص، أي أن أهل الحديث لم يذهب جميعهم إلى هذا التقسيم، لا، هو لفظ عام لكن أراد به بعض أهل الحديث وليس جميعا، أي الكلام الآن لابن حجر، أي الأكثر أو الأعظم أو الذي استقر اتفاقهم عليه بعد الاختلاف المتقدم. هذا كلام ابن حجر في في فهم أو في تأويل كلام ابن الصلاح. فالآن ابن حجر يقر على أن السلف كانوا يستعملون الحسن بالمعنى الاصطلاح، أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول بأنهم كانوا يقسمونه إلى صحيح وضعيف فقط. وعلى قول من كان يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف فقط، كانوا يدخلون الحسن لذاته في الصحيح، كانوا يدخلون الحسن لذاته في الصحيح والحسن لغيره في الضعيف، وهو قسم الضعيف المعمول به، كانوا يدخلون الحسن لذاته في قسم الصحيح، وأما الحسن لغيره فكانوا يدخلونه في قسم الضعيف، وكان الضعيف عندهم قسمان، قسم يعمل به وقسم لا يعمل به. القسم الذي يعمل به هو الضعيف إذا انجبر، والقسم الذي لا يعمل به هو الضعيف الذي لا ينجبر. هذا ما ذكره أهل العلم في مسألة التقسيم، والمسألة في النهاية اصطلاحية، المسألة في النهاية اصطلاحية. هم جميعهم يعملون بالصحيح ويعملون بالحسن ويردون الضعيف، يعملون بالصحيح ويعملون بالحسن ويردون الضعيف، ولكن الخلاف خلاف اصطلاحي، الخلاف خلاف اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا لم يبنى على الاصطلاح معنى خاطئا، إذا لم تبني على اصطلاحك الذي اصطلحت عليه معنى خاطئا فلا مشاحة في الاصطلاح. إن شئت أن تقسم قسمة ثنائية أو شئت أن تقسم قسمة ثلاثية فلا بأس، بما أنك تتفق مع العلماء في قبول الصحيح والحسن ورد الضعيف انتهى الأمر. قلت الآن الكلام لابن كثير رحمه الله، أراد أن يعلق على هذا الكلام. هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، أي إن كان بالنسبة إلى القبول والرد، فليس إلا صحيح أو ضعيف، ما في عندنا إلا مقبول أو مردود. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. الآن ابن كثير يقول هذا التقسيم من أين أتيتم به؟ إن أردتم به قسمة الأحاديث من ناحية القبول والرد فما عندنا إلا مقبول أو مردود، وإن أردتم به أنها قسمة اصطلاحية فالحديث عند أهل الحديث ينقسم إلى أنواع كثيرة، وأنتم قبل قليل ذكرتم 65 نوعا من أقسام الحديث. فأجاب عن هذا السؤال السيوطي في تدريب الراوي فقال المراد الثاني، أي في اصطلاح المحدثين، قال والكل راجع إلى هذه الثلاث، الكل راجع إلى هذه الثلاث، أي جميع الأنواع التي ذكروها كلها ترجع إلى هذه الثلاث، يعني صارت عندنا قسمة جملية أي بالجملة وقسمة تفصيلية، قسمة الحديث بالجملة صحيح وحسن وضعيف، وعند التفصيل نذكر أن القسمة أكثر من ذلك، هذا ما ذكره السيوطي. لكن حقيقة ما يرجع إلى هذه الثلاث هو ما يتعلق بالقبول والرد كما قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، وأما ما لا يتعلق بالقبول والرد فلا يرجع إلى هذه الثلاث، وإن كان له تعلق بها، إذ حتى الأنواع الأخرى لا بد في النهاية أن يكون الحديث إما أن يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا. وعلى كل حال هذا كله نقاش في مسائل اصطلاحية، هذا كله نقاش في مسائل اصطلاحية الأمر فيها سهل. قول ابن كثير رحمه الله آنفا أي قبل قليل، تقول فعلت الشيء آنفا أي في أول وقت يقرب مني، هذا معنى كلمة آنفا. في نهاية هذا الموضوع، موضوع التقسيم، نلخص الأمر أن من العلماء من قسم الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف، وأدخل الحسن، وهؤلاء يدخلون الحسن لذاته في الصحيح والحسن لغيره في الضعيف ويعملون به. ومن العلماء من قسم قسمة ثلاثية: صحيح وحسن وضعيف، وهؤلاء يعملون بالصحيح والحسن ويردون الضعيف. هذه خلاصة موضوع التقسيم. ثم قال ابن كثير رحمه الله، قال أي ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح. الحديث الصحيح الآن يريد أن يبدأ في بتعريف الحديث الصحيح. الصحيح لغة هو ضد السقيم، لغة هو ضد السقيم أي عكسه. ومن الناحية الاصطلاحية قال ابن الصلاح: فهو الحديث المسند. هذا أول ما بدأ بتعريفه، قال هو الحديث المسند. نقف الآن وقف عند قوله المسند. ماذا يريد بكلمة المسند؟ ابن الصلاح في كتابه ذكر أن المسند عرفه العلماء بثلاثة أقوال لتعريف ذكر ابن الصلاح في كتابه لتعريف المسند ثلاثة أقوال لأهل العلم. مقتضى هذه الأقوال الثلاثة أن المسند بمعنى المرفوع، والمسند بمعنى المتصل، والمسند بمعنى المتصل المرفوع. هذا خلاصة هذه الأقوال الثلاث. فماذا يريد الآن ابن الصلاح من قوله المسند هاهنا؟ إن أراد المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، فقد ذكر بعد ذلك قيودا تغني عن هذه الثلاث، تغني عن المعاني هذه الثلاث. فبأي معنى من المعاني الثلاث أراد كلمة المسند فهي زائدة لا داعي لها. فلو أراد مثلا المسند بمعنى المرفوع، قوله في التعريف إلى منتهاه تغني عنها، لأن قوله إلى منتهاه يدخل فيه المرفوع وغير المرفوع، يدخل فيه المرفوع وغير المرفوع. فلو أراد المرفوع فقط لكان بإمكانه أن يقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستغني عن كلمة المسند. والمسند بمعنى المتصل، إن أراد هذا المعنى فقوله الذي يتصل إسناده يغني عنه. وأما إن أراد المسند بمعنى المتصل المرفوع فقوله الذي يتصل إسناده إلى منتهى يغني عن هذا، عن هذه الكلمة. إذن فهي كلمة زائدة في التعريف لا حاجة لها. هذا كله نقاش فقط في ضبط التعريف، والأمر أيضا فيه سهل. ثم قال: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط. إذن الشرط الأول من شروط الحديث كي يكون صحيحا أن يكون متصل الإسناد. الاتصال هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه، وقد فصلنا وشرحنا هذا الكلام في بداية البيقونية. هذا بالنسبة للاتصال. أما الإسناد فالإسناد والسند بمعنى واحد عند المحدثين، وهو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. فالذي يتصل إسناده أي الحديث الذي يرويه الرواة الذين سمع كل واحد منهم من الذي يليه، كأن يروي الحديث مثلا البخاري، كأن يروي الحديث مثلا البخاري فيقول حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيشترط فيه كي نقول هذا الإسناد متصل أن يكون البخاري قد سمع من القعنبي، والقعنبي قد سمع من مالك، ومالك قد سمع من نافع، ونافع قد سمع من ابن عمر، وابن عمر قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط الأول من شروط الحديث الصحيح. فقال الذي يتصل إسناده بنقل العدل، هذا الشرط الثاني، بنقل العدل. إذن فيجب أن يكون ناقل الحديث عدلا. ومن هو العدل؟ هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا تعريفه، وسيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. بنقل العدل الضابط، الضابط أي الحافظ، والحفظ حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ الصدر أن يثبت ما سمعه حتى يتمكن من استحضاره متى شاء، وحفظ الكتاب وهو صيانته لديه مذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. والمراد بالحفظ هنا الحفظ التام. عن العدل الضابط، وقلنا هنا لو اختصر الكلام وقال عن مثله لكفت، بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، إلى منتهى أي من بدايته إلى نهايته. ويدخل في ذلك المرفوع والموقوف والمقطوع، أي يدخل في ذلك إذا كانت نهايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابع. فإذا صح الإسناد إليهم بنقل العدول الضابطين كان الحديث صحيحا، ولا يكون شاذا ولا معللا. الشرط الأول أن يكون الإسناد متصلا، الشرط الثاني أن يكون الراوي عدلا، الشرط الثالث أن يكون الراوي ضابطا أي حافظا، الشرط الرابع ألا يكون الحديث شاذا. والشذوذ لغة هو التفرد، واصطلاحا هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. يدخل في لفظ المقبول صاحب الصحيح، صاحب الحديث الصحيح وصاحب الحديث الحسن. فإذا خالف الراوي المقبول من هو أولى منه، أي أولى منه في الحفظ أو أكثر منه في العدد، إن خالفهم في الرواية فروايته تكون شاذة، روايته تكون شاذة وروايتهم تكون محفوظة، وسيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله. ولا معللا، المعلل لغة ما فيه إلا، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، ما فيه علة خفية قادحة. والعلة هي سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منها. وكل هذا قد فصلنا القول فيه في شرحنا على البيقونية، وإن شاء الله سنزيده تفصيلا كل نوع في موضعه. ثم قال رحمه الله: ثم أخذ يبين فوائد قيوده. ثم أخذ يبين فوائد قيوده، أي ثم أخذ ابن الصلاح رحمه الله يبين فوائد قيوده. المقصود بالقيود هنا الكلمات التي ذكرها في تعريف الصحيح والتي وضعها ليخرج بها ما ليس من المعرف، ليخرج بها ما ليس من المعرف. أنت عندما تريد أن تعرف شيئا ما، أول ما تبدأ في التعريف تأتي بكلمة عامة، كلمة تشمل عدة أفراد، عدة أشياء، جزئيات كثيرة، ثم بعد ذلك تبدأ تخرج الأنواع التي لا تريدها بكلمات، هذه الكلمات تسمى قيودا أو فصولا. فتقول مثلا الإنسان، تريد أن تعرف الإنسان، تقول الإنسان حيوان ناطق. فأول شيء تعريفه، أردت أن تعرفه بالحقيقة، أول شيء فعلته أتيت بكلمة، هذه الكلمة تشمل المعرف وهو الإنسان وتشمل غيره أيضا، فأردت أن تقيد بقيود كي تخرج غير الإنسان وتبقي الإنسان فقط، لأنك لا تريد أن تعرف إلا الإنسان فقط. فتقول الإنسان حيوان. كلمة الحيوان هنا كلمة تشمل كل ما هو حي ومن ضمنها الإنسان، فالإنسان حي، والحيوان الذي يمشي على أربع حي، والطيور حية، وهكذا. طيب أنت الآن تريد أن تعرف الإنسان فقط، فمعنى ذلك أنك تريد أن تخرج كل ما دخل مع الإنسان في هذا اللفظ، فماذا تفعل؟ تأتي بكلمة تقيد اللفظ كي تخرج منه ما ليس منه، فتقول ماذا؟ الإنسان حيوان ناطق. هذا يسمى كلمة ناطق، هذه تسمى قيدا وتسمى فصلا. فقيدت اللفظ وأخرجت كل ما كان مشتركا مع الإنسان في اللفظ الأول، فأصبح الآن الإنسان حيوان ناطق، فقيدت بكلمة الناطق فأخرجت كل شيء ليس بناطق، فما بقي عندك إلا ماذا؟ إلا الإنسان. هذا معنى القيد. وعندنا هنا قال الذي يتصل إسناده، عندما قال الذي يتصل إسناده أخرج ماذا؟ أخرج أشياء. ما هي هذه الأشياء التي أخرجها؟ قال ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها من المرسل والمنقطع والمعضل. إذن الآن عندما قال يتصل إسناده بشرط الاتصال أخرج هذه الثلاثة التي ذكرها ابن الصلاح رحمه الله، أخرج المرسل، أن المرسل ما هو؟ ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو منقطع أم متصل؟ هو منقطع ليس متصلا، التابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة، إذن فلا يدخل في التعريف، لأنه قال الذي يتصل إسناده، هذا أول شرط من شروط الصحيح، فالمرسل لا يدخل في الصحيح. خرج بأي قيد؟ بقيد اتصال السند. وأخرج أشياء أخرى، كل ما هو من المنقطع من له، كل ما هو في كل ما فيه سقط فقد أخرجه بهذا القيد، كل ما هو عبارة عن سقط في الإسناد أخرجه بهذا القيد، من ذلك المرسل والمنقطع والمعضل والمرسل الخفي والمعلق والمدلس، هذه كلها خرجت بهذا القيد. المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المنقطع ما سقط من إسناده واحد فأكثر بشرط عدم التوالي، فإذا في إسناده سقط فليس هو بمتصل. المعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالي، إذا أيضا فيه سقط خرج. المرسل الخفي هو ما رواه الراوي الذي عاصر الراوي عنه ولكنه لم يلقه، إذن فيه سقط، إذ أنه روى عنه من غير أن يسمع منه فبينهما واسطة، فيه سقط خرج. المعلق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، إذن فيه سقط خرج بهذا القيد. المدلس ما رواه المدلس بصيغة عن أو قال أو أن، الصيغة التي فيها احتمال للسماع وغيره، فاحتمالية السقط فيه واردة، إذن فقد خرج بهذا القيد. فهذه الأنواع كلها من أنواع الضعيف التي خرجت بقيد اتصال السند. ثم قال والشاذ، أي وأخرج الشاذ بأي قيد؟ بقوله ولا يكون شاذا، أخرج ماذا؟ الشاذ. إذن فالشاذ ليس من الصحيح. قال وما فيه علة قادحة، أخرج بذلك ماذا؟ أخرج بذلك، أخرج هذا بقيد ولا يكون معللا. إذن قصد ابن الصلاح في كلمة المعلل هو ما فيه علة قادحة، فلا يحتاج مع قوله المعلل أن يقيد بكلمة قادحة، فلا يحتاج أن يقول معلل ولا يكون معللا بعلة قادحة، لا يحتاج لذلك. لماذا؟ لأنه عنده المعلل هو ما فيه علة قادحة. لذلك ذكر أن ما يخرج بقيد ولا يكون معللا ما فيه علة قادحة. وما في راويه نوع جرح، وأخرج أيضا ما في راويه نوع جرح، سواء كان هذا الجرح في العدالة أو في الضبط، سواء كان هذا الجرح في العدالة أو في الضبط. أخرج بهذا بماذا أخرج هذا النوع؟ أخرجه بشرط العدالة والضبط، بشرط العدالة والضبط أخرج كل من فيه ما فيه نوع جرح من الرجال. أي رجل مجروح بعدالته أو مجروح بحفظه قد أخرجه بقوله بنقل العدل الضابط، ويخرج بذلك أيضا المجهول، مجهول الحال ومجهول العين، لأننا لم نعلم هل هو عدل ضابط أم ليس بعدل ولا ضابط، إذ شرطنا في الصحيح أن يكون الراوي عدلا ضابطا، فإذا كان مجهولا لا يقبل خبره. فهذه الأنواع كلها خرجت بالقيود المذكورة. قال أي ابن الصلاح فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث. إذن فالمحدثون متفقون على صحة الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة اتفق المحدثون على صحته. قال ابن كثير رحمه الله نقلا عن ابن الصلاح وقد يختلفون في بعض الأحاديث. طب هم اتفقوا الآن على أن هذه الشروط إن توفرت في حديث فهو صحيح، لكنهم عند التطبيق يختلفون، يختلفون في بعض الأحاديث أي في صحتها. لماذا هذا الاختلاف؟ قال لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف. يعني ربما يسأل أحد ويقول بما أنهم اتفقوا على شروط الصحيح فلماذا يختلفون إذن في صحة بعض الأحاديث وضعفها؟ البعض يصحح هذا الحديث والبعض يضعفه. فأجاب ابن الصلاح قائلا لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف، أي في توفرها في الحديث المعين. فبعض الأحاديث، فبعض المحدثين ينظرون إلى حديث معين في سنده راوي، مثلا حديث في سنده محمد بن عمرو بن علقمة، بعض أهل الحديث يصحح لمحمد بن عمرو بن علقمة على أنه عنده عدل حافظ، والبعض الآخر يضعف له. لماذا؟ لأنه عنده عدل ولكنه ليس بحافظ. كذلك ابن لهيعة، البعض يصحح له والبعض يضعف له. إذن هم متفقون على أن الراوي إذا كان عدلا ضابطا أن حديثه يقبل، ولكنهم يختلفون في الراوي المعين هل توفرت فيه صفة العدالة وصفة الضبط أم لم تتوفر، وكذلك بقية الشروط. البعض يقول لك في الإسناد هذا إسناد متصل، الآخر يقول لا هذا الإسناد ليس متصلا، فيه فلان لم يسمع من فلان، الآخر يقول لا سمع. من هنا يأتي الخلاف، البعض يقول الحديث شاذ، الآخر يقول لا ليس بشاذ، ليس فيه مخالفة، أو أن الراوي حفظه إلى آخره. فإذا هذا سبب من أسباب الاختلاف. والأمر الآخر قال أو في اشتراط بعضها كما في المرسل، أي لاختلافهم أيضا في اشتراط بعضها كما في المرسل، أي أنهم يختلفون، هم يتفقون بداية على أن هذه الشروط الخمسة إن توفرت في الحديث فهو صحيح، لكن البعض يقول إن المرسل يقبل أيضا، وإن كنت أنا معكم أقبل المتصل، لكن أقول أيضا المرسل يقبل. الآخر يقول لا المرسل لا يقبل. من هنا يأتي أيضا الخلاف، وإن كانوا هم يتفقون على الشروط الخمسة المذكورة ويتفقون على أن الإسناد المتصل مقبول، لكن يختلفون في المرسل هل هو أيضا مقبول أم ليس بمقبول. منها هنا يأتي الخلاف في تصحيح وتضعيف بعض الأحاديث. قلت الكلام الآن لابن كثير، فحاصل حد الصحيح، يريد أن يعطي الخلاصة، أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله. لاحظ الآن ماذا فعل ابن كثير، حذف المسند وغير كلمة العدل الضابط الثانية إلى قوله عن مثله، وقد أحسن في هذا، وهذا من باب الاختصار فقط والترتيب في التعريف، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه، وهذه إطالة، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، أو إلى من منتهاه من صحابي أو من دونه من تابعي أو تابع تابعي، وهذا الكلام فيه شيء من التطويل، فلو قال إلى منتهاه واكتفى كفت، ولكنه هذا تفصيل زائد. ولا يكون شاذا ولا مردودا، المردود يطلق على الحديث الضعيف ويطلق أيضا على بعض أنواعه، وهو قيد زائد، لأن ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله من القيود يخرج جميع أنواع الضعيف. ولا معللا بعلة قادحة، انظر هنا ابن كثير زاد كلمة بعلة قادحة، وقلنا أن المعلل عند ابن الصلاح هو ما فيه علة قادحة، إذن فقولك المعلل بعلة قادحة يكون زيادة في الكلام لا داعي له، وقد يكون مشهورا أو غريبا، أي أن الحديث من الممكن أن يكون مشهورا ومن الممكن أن يكون غريبا. أراد أن يبين هنا أنه ليس من شرط الصحيح أن يكون مشهورا، بل الغريب أيضا الذي تفرد به راو واحد، الغريب ما هو الذي تفرد به راو واحد، العزيز الذي تفرد به راويان، المشهور الذي تفرد به ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، فالحديث الغريب أيضا مقبول، فليس من شرط الصحيح أن يكون مشهورا أو عزيزا كما ذهب إلى ذلك البعض. فكأن ابن كثير رحمه الله أراد أن يرد على هؤلاء البعض وبين لهم أن الحديث الصحيح ليس من شرطه أن يكون مشهورا أو عزيزا، حتى الحديث الغريب يكون صحيحا، لكن ليس شرطا فيه، الغريب يكون صحيحا ويكون ضعيفا، والعزيز يكون صحيحا ويكون ضعيفا، والمشهور يكون صحيحا ويكون ضعيفا. إذن نخلص في النهاية إلى أن أصح تعريف للحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، هذا أصح تعريف للحديث الصحيح، فلا بد أن تتوفر هذه الشروط الخمسة كي نحكم على الحديث بالصحة. قال رحمه الله: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، أي أن الحديث الصحيح ليس كله على مرتبة واحدة وليس كله في مرتبة واحدة، لا هو أيضا مع كون الأحاديث مجموعة من الأحاديث من الممكن أن تشترك في وصف الصحة لكنها تختلف في درجاته، فبعضها يكون في أعلى درجات الصحيح والبعض في وسطه والبعض في أدناه، ولكنها كلها يطلق عليها الصحيح. وسبب الاختلاف في ذلك اختلاف وجود أوصاف الصحيح فيه من حيث القوة والضعف، فالراوي مثلا من الممكن أن يكون عدلا حافظا وصل في درجة الحفظ إلى القمة، وآخر يكون عدلا وحافظا ولكن حفظه ليس كحفظ الأول، فالأول يسمى حديثه صحيحا والثاني يسمى حديثه صحيحا ولكن ليست صحة الأول كصحة الثاني، الأول أقوى لأن رواته أشد حفظا وأقوى حفظا وأقوى عدالة، فلذلك يكون حديثهم أقوى، وكذلك بقية صفات الصحيح كلما توفرت بقوة كلما كان الحديث أقوى من غيره وإن اشترك مع غيره في أصل الصحة. فقوله هنا وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله، أي في تطبيق هذه القواعد على الأحاديث المعينة، عندما نطبقها على الأحاديث المعينة نجد أن هذه الأحاديث تفاوتت في درجة الصحة. قال: ولأنها تتفاوت الأحاديث الصحيحة، قال ولهذا أي لأن الأحاديث الصحيحة تتفاوت أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، لأن الأحاديث تتفاوت في الصحة وليست في درجة واحدة أطلق بعض علماء الحديث ونقاده على بعض الأسانيد أنها أصح الأسانيد وليس أصح الأحاديث، أصح الأسانيد. فعن أحمد وإسحاق، أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صاحب أحمد إمامان من أئمة السنة ومن أئمة الحديث رحمهما الله، قالا أن أصح الأحاديث الزهري عن سالم عن أبي، الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري تابعي جليل وعالم حافظ ثقة كبير، عن سالم هو ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب أيضا عدل حافظ ثقة إمام، عن أبي عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل المعروف الذي لا يحتاج إلى تعريف. فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي أن هذا الإسناد أصح الأسانيد، الزهري عن سالم عن ابن عمر. وقال علي بن المديني الملقب بحية الوادي إمام من أئمة الحديث وعالم وجبل في علم العلل، وقال علي بن المديني والفلاس وعمر بن علي الفلاس حافظ ثقة من أئمة الحديث، هذان قالا أصحها أي أصح الأحاديث الأسانيد عفوا محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، محمد بن سيرين الأنصاري البصري ثقة ثبت عابد كبير القدر رحمه الله وهو المعبر مشهور بتعبير الرؤيا، عن عبيدة أي عبيد السلماني الكوفي فقيه ثبت عن علي وعلي بن أبي طالب. فهذا قول علي بن المديني والفلاس، قال أصح الأحاديث محمد بن سيرين عن عبيد عن علي. وعن يحيى بن معين وهذا صاحب الإمام أحمد ومن أعرف الناس بالرجال وكان إماما كبيرا رحمه الله في الحديث، أصحها أي أصح الأحاديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، الأعمش هو سليمان بن مهران الكوفي ثقة حافظ ولكنه مدلس. نقف هنا عند قضية التدليس وقفة بعد أن نكمل تراجم هذا الإسناد. وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي حافظ ثقة إمام عن علقمة بن قيس النخعي الكوفي ثقة ثبت فقيه عابد عن ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. في قوله هنا أن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أصح الأسانيد نظر إلا في حالة واحدة، إن صرح الأعمش بالتحديث، إن صرح الأعمش بالتحديث صار من أصح الأسانيد نعم، أما مع العنعنة فلا، لأن الأعمش مدلس، الأعمش مدلس، وإذا كان مدلسا وروى الحديث بالعنعنة فاحتمالية أن يكون قد دلسه واردة، فهذه توهن شيئا قليلا من حال الإسناد. وإن كان الإمام الذهبي رحمه الله ذهب إلى أن رواية الأعمش عن شيوخه الكبار تمشى بالعنعنة كونه مكثرا عنهم، إلا أن احتمالية التدليس تبقى واردة، وإن كنا نصححه الحديث لكن وصفه بأنه أصح الأسانيد مع وجود العنعنة فيه نظر. لذلك والله أعلم الحافظ ابن حجر عندما ذكر هذا الإسناد من أصح الأسانيد حذف الأعمش فقال أصحها إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، والله أعلم أنه لهذه النكتة فعل ذلك. لكن كما قلت إذا صرح الأعمش بالتحديث فيكون من أصح الأسانيد نعم، لكن مع العنعنة لا يسلم لهذا الكلام. وعن البخاري أي الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح جبل كبير لا يحتاج إلى تعريف، قال أصح الأسانيد ماذا؟ مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناد قوي، مالك ومالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله حافظ كبير عن نافع مولى ابن عمر وابن عمر الصحابي الجليل. قال وزاد بعضهم أي بعض أهل العلم زاد، وهو أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي، قال الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه، أي أصح الأسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن في قوله أن الشافعي أجل من روى عن مالك إن كان من حيث جلالة القدر فسلم له، لكن من حيث الحفظ والإتقان فعورض برواية عبد الله ابن مسلمة القعنبي، عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، قالوا هو أثبت في مالك من الإمام الشافعي، حيث قال فيه علي بن المديني ويحيى بن معين والنسائي ونصر بن مرزوق، قالوا إن القعنبي أثبت الناس في الموطأ، فهو مقدم على الشافعي في الرواية عن الإمام مالك. وذكر الحافظ ابن حجر مجموعة من الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد، ولكن ما هي فائدتها؟ قال الحافظ رحمه الله أفادت ترجيح ما نص على أصحيته إذا عارضه ما لم ينص على أصحيته وإن كان صحيحا، أي الفائدة التي نأخذها من معرفة الأحاديث أو عفوا الأسانيد التي نص علماء الحديث على أنها من أصح الأسانيد، ما هي؟ هي أن الأحاديث إذا تعارضت وكان أحد الحديثين المتعارضين مرويا بإسناد قيل فيه إنه أصح الأسانيد، والحديث الآخر مروي بإسناد لم يقل فيه ذلك ولم يذكر فيه ذلك، قال عند الترجيح بينهما مع وجود التعارض نرجح ما قيل فيه، نرجح الحديث الذي ورد بإسناد قيل فيه إنه أصح الأسانيد. لماذا؟ لأنه سيكون إسناده أصح وأقوى من إسناد الآخر. هذه هي الفائدة التي تؤخذ من تنصيص علماء الحديث على أن الحديث الإسناد الفلاني أصح من الإسناد الآخر. والراجح في الترجيح بين هذه الأسانيد أيها أصح من الآخر، الراجح عند أهل العلم أن الإسناد لا يطلق عليه هكذا مطلقا أنه أصح الأسانيد، بل يقيد بالصحابي أو بالبلد. فيقال مثلا أصح أسانيد أهل المدينة مالك عن نافع عن ابن عمر، أصح أسانيد أهل الكوفة كذا وكذا إلى آخره. أو يقال أصح أسانيد وردت عن علي بن أبي طالب محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب، أصح الأسانيد عن أبي هريرة مثلا إبراهيم عن علقمة عن أبي هريرة، أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر. فيقيد إما بالصحابي أو بالبلد ولا يطلق هكذا مطلقا. هذا أصح الأقوال التي قيلت في هذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ننظر الآن إذا كان أحد عنده أي سؤال أو استفسار حول ما ذكرنا فليتفضل. وفيكم بارك الله. طيب الحمد لله، إذا كانت الأمور مفهومة وواضحة فالحمد لله وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.